بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يزيدنا وإياكم بالقرآن هدى وإيمانا. ونواصل مجلسنا التدبري حول سورة يوسف، وقد وقفنا أو وصلنا إلى موقف من المواقف التي مرت بيوسف عليه السلام من الابتلاءات التي أراد الله تعالى بها أن يمكن ليوسف ويرقيه في منزلة الإيمان والملك. الموقف هنا موقف متعلق بمراودة امرأة العزيز له في بيتها، ومواجهته ذلك بخوفه من الله عز وجل وبعده عن الفاحشة وأسبابها. وهذا الموطن يتعرض له الإنسان خاصة في شبابه أو في غربته، وهو درس عظيم لكل شاب وكل مسلم يمر في مثل هذا الموقف. وكما نعلم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هنا قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المراودة تعني أيها الإخوة المحاولة مرة بعد مرة، وليس هي مرة واحدة. وهذا يدل على أن يوسف عليه السلام تمنع مرات وصبر وقاوم مراودتها مرات عديدة. قوله التي هو في بيتها، هذه الجملة تدل على أن يوسف عليه السلام في موضع محكوم عليه، يعني بمعنى آخر هو في بيتها فلها الحكم عليه ولها الأمر عليه، فهي سيدته وهي صاحبة البيت وامرأة العزيز، وهو عبد في بيتها. فالمقومات كلها لا سبيل إلى مقاومة ذلك إلا بالإيمان والتوكل على الله عز وجل. وهذا يؤكد عظمة ما يعني أمر يوسف عليه السلام في هذا الصبر. فهو غريب، يعني حتى لو وقع في ذلك ليس معروفا حتى يفتضح أمره، ربما يغرب وينتهي الأمر. ولكنه قال إني أخاف الله، قال معاذ الله إنه ربي. فهذا يدل أيها الإخوة على أن الإنسان المؤمن لا يحسب حسابات دنيوية. المؤمن الصادق لا يحسب حسابات دنيوية في فضيحته عند الناس أو نحو ذلك، وإنما يحسب مقامه عند الله عز وجل الذي سيهبط به لو وقع في مثل تلك المعصية. قال عن نفسه، وهذه الجملة هي كناية في القرآن عن فعل الفاحشة، والقرآن يكني عن ذلك، كما قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقوله تعالى فالآن باشروهن. فالقرآن من عظمته أنه لم يصرح في موضع من المواضع عن أمر الجماع أو فعل الفاحشة بلفظة ربما يكون فيها الصراحة، وهذا من عظمة القرآن في تعبيره وبيانه. قال وعلق وغلقت الأبواب، إذن هنا أيضا سبب آخر من أسباب أو الضغط على يوسف عليه السلام، غلقت الأبواب وليس بابا واحدا، بل هي أبواب، باب المنزل وباب السور، وأنتم تعرفون أبواب أو القصور، يعني القصور الكبار والأمراء كيف هي أسوار وأبواب متفرقة أو أبواب متعددة، فهي غلقت ليس بابا واحدا وإنما أبواب. وقالت هيت لك، وفي قراءة هيت لك، وهي في هذه الجملة أكثر من 10 قراءات مختلفة، ومعناها هيت لك يعني لا سبيل لك في الانصراف أو الخلاص، وفي قراءة هيت لك يعني هيأت نفسي لك، وهذا إغراء آخر منها، وهي أنها تزينت له. فانظروا أيها الإخوة إلى ما تحتمله، ما تتضمنه الآية من كل أسباب ودواعي الوقوع في الفاحشة من يوسف عليه السلام، فهو عبد صغير لا سبيل له ولا ناصر له، وهو في بيتها، وهي امرأة العزيز، وغلقت الأبواب وهددته وهيئت نفسها له، كل تلك الدواعي لم تؤثر في يوسف عليه السلام. وهذا هو الإيمان وقوة استحضار عظمة الله عز وجل. المراقبة أيها الأخوة إذا حضرت في قلب الإنسان مهما كانت الدواعي فلن تؤثر عليه، فلذلك الإنسان أيها الأخوة في مثل هذه المواطن، وخاصة إذا خلا الإنسان في نفسه أو اغترب، أن يقوي صلته بربه ويعزز الإيمان في نفسه. وأعظم سبيل لتعزيز الإيمان والمراقبة هو أن يلتجئ إلى كتاب الله قراءة وتدبرا واستحضارا. قال معاذ الله، لاحظ كلمة معاذ الله، كلمة تدل على ما في نفسه من البعد التام عن هذا، وعدم الرغبة التامة في الوقوع في هذا الحرام. إنه ربي أحسن مثواي. ما معنى إنه ربي؟ إما حق على قول المفسرين إنه ربي يعني إن زوجها ربه الذي رباه وأنشأه في بيته وأكرمه، كما قال أكرمي مثواه، وهذا فيه أدب، وهو أن الإنسان لا يسيء إلى من أحسن إليه، لا يسيء إلى من أحسن إليه، فإنه أكرمه قال أكرمي مثواه، ولهذا قال أحسن مثواي. أحسن مثواي يعني أحسن مقامي عنده وإكرامه لي. والمعنى الآخر إنه ربي الله أحسن مثواي بأن أنزلني هذا المنزل ولطفه وتدبيره، أن الله تعالى هيئ الأسباب للعيش بعد كيد إخوته. قال إنه لا يفلح الظالمون، والمقصود هنا الظلم، الوقوع في الأمر الحرام ظلم، ومنهم ظالم لنفسه، فالوقوع في الفاحشة ظلم. ولقد همت به، همت به وهم بها، هذه الجملة التي لاك المفسرون وأطالوا في الكلام فيها، وأورد بعضهم روايات إسرائيلية يعني كثيرة في قوله وهم بها. خلاصة الأمر فيها أن كما ذكر عامة المفسرين المحققين منهم ابن كثير ومنهم ابن عاشور وغيرهما والسعدي والشنقيطي وغيره، أن الراجح في هذا ولقد همت به فعلا وعزما، وهم بها تركا، ولكنه تحرك الأمر البشري النفسي في نفسه، بمعنى أنه أن الإنسان بطبيعة حاله قد تتحرك نفسه للمعصية أو لأمر مثير. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، حينما رأى امرأة دخل على أهله، يعني لما رأى امرأة وربما كانت يعني كاشفة أو نحو ذلك، دخل على أهله وقضى أمره. فالإنسان أيها الإخوة لا يلام في تحرك شهوته، وإنما يلام فيما يعني يفعله مع ذلك من حراك نفسه وفعل خطوات الشيطان التي يأخذه بها. فقوله هم بها، هو هم بها تركا، ولكنه لا يعني ذلك عدم تحرك نفسه. والأنبياء معصومون من الخطأ والمعصية، ولكنهم ليسوا أو ليس ذلك دليل على أنه لا تتحرك نفوسهم، فهم بشر، قل إنما أنا بشر. وهذا لا ينافي عصمة الأنبياء وكمالهم، لا ينافي عصمة الأنبياء وكمالهم. ففي هذه الآية يعني فيها عبرة ودرس للإنسان، أنه مهما كانت يعني مهما كانت دواعي ومهما كانت عنده من إثارة ونحو ذلك، فإن الذي يعني يأطره ويعني يحصنه هو إيمانه بالله عز وجل وتوكله عليه. قال لولا أن رأى برهان ربه، أيضا المفسرون أطالوا في قوله برهان ربه، ما هو البرهان؟ قيل رأى طفلا صغيرا تكلم ونهى، وقيل رأى يعقوب عاضا على أصابعه، وقيل رأى أقوال كثيرة، وهذا ليس فيها دليل بل هي إسرائيليات. الصحيح في هذا أنه رأى برهان ربه في قلبه، وهو برهان الإيمان وبرهان الوحي وبرهان مراقبة الله عز وجل. لولا أن رأى برهان ربه، والمؤمن في قلبه برهان، فإنه إذا دعاه داع المعصية أتاه برهان الإيمان وزجره وحذره، فهذا البرهان باق في قلب الإنسان المؤمن، فهو وقود يأتي له وقته. ما دام الإيمان موجودا في القلب فهو نور، نور يعني يدعو صاحبه إلى الخير وترك الشر. فقوله برهان ربه، والدليل على ذلك أنه قال برهان ربه، والتعبير بالربوبية هنا دليل على حسن الرعاية والعناية الإلهية به. فالتعبير بالربوبية في خطاب النبوة كثيرا ما يكون عبارة عن عناية الله ورعايته، كما قال الله تعالى في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فهي من الربوبية والعناية والتربية والإصلاح ونحو ذلك. وهذا يؤكد لنا درسا عظيما أيها الإخوة، أن الإنسان ينبغي أن يعني يكون على إيمان وعناية وتوجه إلى الله بأن يعصمه، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لاحظ لنصرف ولم يقل كذلك لأصرف، وهذا تعظيم، نون العظمة هنا للدلالة على قدرة الله عز وجل في صرف الإنسان عن الشر إذا أراد ذلك، وكان ذلك بسبب من الأسباب التي تكون لدى العبد من قوة إيمانه ويقينه أو عمله الصالح أو إحسانه. ولهذا قال لنصرف عنه السوء سمعة والفحشاء فعلا، إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين، أيهما؟ كلاهما، المخلصين والمخلصين الذي عصمه الله تعالى كونه نبي، فقد أخلصه الله تعالى له، ومن أخلص لله أخلصه الله له، والجزاء من جنس العمل. إذا كانت أمرك كله إخلاصا لله وصدقا مع الله، فالله يخلصك من الفاحشة، والله يخلصك من السوء، والله يخلصك من أسباب ذلك. وهذا أمر ظاهر أيها الإخوة، فإن الإنسان المؤمن الصادق المخلص يبعد عنه الله تعالى أسباب السوء، يبعد عنه، فإن هناك ملك يدافع عنه ويحذره، كما أن الشيطان يعني كما أن الشيطان يغريه، ولكن كما قال الله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، فهذا الشيطان لا سبيل إليهم كما ذكر الله تعالى. قال الله تعالى واستبق الباب، يعني معنى ذلك أنه هرب. وين يهرب؟ الأبواب مغلقة. وهنا لطيفة، هي أن الإنسان إذا عزم على الخلاص من الشر والخلاص من الفتنة وهرب منها، فإن الله عز وجل يفتح له بابا ويخلصه. يوسف يعلم أن الأبواب مغلقة ومع ذلك هرب إلى الباب. يكفي أن الإنسان ينصرف عن السوء. ولذلك إذا جاءك داعد الشيطان للفاحشة، هذا من 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 أسباب الخلاص أنك تخرج من المكان الذي أنت فيه أو تتخلص مما أنت فيه. فهذا الحقيقة من الأسباب التي يعصمك الله تعالى بها، لابد أن تخطو خطوة للخلاص، لابد. فإذا خطوت خطوة مع صدقك وتعوذك بالله، فإن الله يخلصك ويدفع عنك. قال وقدت قميصه من دبر، يعني أنها كانت تمسك به، فمع إمساكه وهو يهرب تمزق القميص. وهذا الموضع الثاني من ذكر قميص يوسف عليه السلام في السورة، ثلاث مواضع ذكر فيه قميصه. فالقميص الأول القميص الذي جاءوا به أخوته شاء أن يبكون وعليه دم يعني يتظاهرون بقتله، وهذا هو الموضع الثاني، وهو قميصه عند أن هرب من امرأة العزيز. قال وألف يا سيدها لدى الباب، يعني وجد سيدها. من هو سيدها؟ زوجها. قال المفسرون إنما عبر بقوله سيدها لأنها ليست ذات ولد، فلم يقل زوجها، والتعبير بالقرآن دقيق في استعمال اللفظة لمناسبتها. وقيل أن لفظة السيد كانت مما تستخدم في مصر في أن الزوج يسمى سيد، يا سيدي. وفي هذا دليل على أن الزوج سيد، أن الزوج سيد في البيت، فهو سيد في البيت. وألف سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. انظر إلى الانقلاب، هي الآن تريد أن تبرئ نفسها وتضعه في موضع التهمة، وهذا موضع من المواضع أيضا من المواضع الذي ابتلي فيها يوسف عليه السلام. والله إنه لشيء عجب أيها الأخوة، يعني وهو صغير ما زال، يعني كيد إخوته به، ثم استرقاقه في من السيارة، ثم بيعه عبدا، ثم مراودة العزيز امرأة العزيز، ثم اتهامه له بالفاحشة. كل تلك الابتلاءات يمر بها يوسف، ومع ذلك كلها ما زال مع الله عز وجل صادقا. وهذا يؤكد أيها الأخوة على أن الإنسان إذا كان صادقا مع الله مهما مرت به الصنوف والابتلاء فإن الله يعصمه. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. خبر، فإذا سجن انتهى الأمر ونسي الناس الخبر، أو عذاب أليم. قيل المفسرون قال عذاب أليم أنه يبعد عن البلد، كان في يعني عادتهم أو نحو ذلك، أو عذاب أليم أنه يضرب أو نحو ذلك. هي الآن اتهمته ثم حكمت عليه، فهي المتهم وهي القاضي الذي حكم عليه بالسجن أو عذاب أليم. فهنا ما كان من يوسف وما كان من أي امرأة من أي مسلم عفيف إلا أن يبرئ نفسه، خاصة فيما يخص العرض، فالإنسان العفيف لا يقبل أبدا أن يتهم، لا يقبل أن يتهم ويبرئ نفسه ما دام في قدرته أن يبرئ نفسه. قال يوسف، قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ قيل هو ذلك الولد الذي تكلم، وقيل غير ذلك، وقيل هو الوزير الذي كان صاحبا صاحب الوزير الذي كان معه، صاحب وزير العزيز الذي كان معه عند الباب. قال إن كان قميصه قد من قبل، يعني من الأمام، يعني مزق من الأمام، فهذا يدل على يعني أنها هي التي أبعدته عن نفسها، فمزقت ثوبه من الأمام، فهذا يدل على صدقها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وقدم ما يخصها هي حتى يبين أنها صادقة لو فعلت ذلك. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، لأن هذا يدل على أنها هي التي مسكته من خلفه وهو من الصادقين. فلما رأى أي العزيز قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هنا أيها الإخوة درسا عظيما لكل مؤمن صادق، أن الله عز وجل يهيئ لك من يخلصك، ويهيئ لك الدليل والبرهان على صدقك. لا تخاف، إن اتهمت باطلا وكنت صادقا مع الله متضرعا إلى الله، فاعلم علم اليقين أن الله سينقذك وأن الله سيخلصك حتما، لا شك فيه ما دمت صادقا مع الله عز وجل. فهنا سخر الله تعالى صاحب العزيز معه ليشهد للعزيز، وشهد شاهد من أهلها. قال الله تعالى في مسألة الفاحشة عظيم، فهذا يعني معنى من معاني كيد النساء. قال ثم توجه إلى يوسف، يوسف أعرض عن هذا، يعني أعرض عن الحديث عنه وانتهى الموضوع. كيف هذا؟ كيف يعني يصرف الموضوع بهذه البساطة؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. كيف الإنسان، أين غيرته على غيرته؟ ولو يعني لو كان صاحب غيره لأبعد يوسف، أبعد يوسف على الأقل، وربما هدد زوجته أو طلقها. لا، الأمر عنده لم يصل إلى هذا الأمر. ما السبب؟ ما السر يا أخوة؟ من يجيب؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. الأمر ليس بالسهل، الأمر وقوع في فاحشة أو مراودة، ويعني أن الأمر وصل إلى هذا الحد. فما السبب؟ السبب أن بيوت الثراء والترف ترتفع فيها الغيرة غالية كثيرا، ويحصل فيها أن يعني أن أمر يعني هذه الأمور ليست بالأمر الكبير ربما، والإنسان يصرفها بأي صارف، لأن هذا مما يعني يحصل في تلك البيوت من التنازلات والتسامحات والأمر واسع والأمر سهل والأمر هين، ولذلك تجد بعض البيوت يعني المتسامحة التي قد يعني وصلت إلى حد الثراء و يعني الدنيا والتوسع فيها، يعني يصلون إلى حد ربما تقل الغيرة فيهم بالتساهل النساء في لباسهن وحجابهن، وتخرج ربما المرأة في حال من أحوال الزينة ولا يبالي الرجل في ذلك وغيرته لا تتحرك. أما أهل الصلاح والإيمان والتقى فلا يقبلون ذلك حتما. ولذلك الإنسان إذا كان طاهرا وجوه طاهر يعني يخدشه الأمر اليسير، لكن إذا كان الجو ملوث كله فالأمر ربما وصل إلى حد التساهل لهذا. فهو لم يقر هذا ولكنه تساهل وتسامح في علاجه. قال يوسف أعرض عن هذا، أعرض عن الكلام وأعرض عن هذا الأمر واستغفر لذنبك وانتهى الموضوع. وهو عزيز لا يريد أن يفتضح أيضا أمره لو يعني حكم على يوسف وربما يعني أيضا حصلت عقوبة على زوجته أو طلاق، كان ذلك سببا في سمعته ونحو ذلك. إنك كنت من الخاطئين، وهذا حكم عليها بالخطأ. انتشر الخبر في المدينة. من وين انتشر الخبر؟ ليس مستحيل أن يكون من يوسف عليه السلام، مستحيل. إنما هي لم تبالي في نقل الخبر إلى مجتمعها. المجتمع النسائي المنفتح يعني يتحدثون بكل شيء، تتحدث عما حصل معها وعن ولها ونحو ذلك، وربما حصل التباهي بالمعاصي كأصحاب المعاصي يتباهون في معاصيهم. فهنا قال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وما تحدث النسوة عن امرأة العزيز إلا حسدا لها على ما فعلت على ذلك، وليس إنكارا لها، ليس إنكارا وإنما حسدا. يعني طبعا هي بأسلوب الإنكار استنكار، ولكنه ليس بأسلوب الاستنكار كما سيأتي، وليس الحقيقة هو الإنكار. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. الفتى من الفتوة، وهذا يدل على أنه ما بين 15 إلى 20، ما بين 15 إلى 20، فهذا يعني وقت الفتوة. وكما قال الله تعالى أصحاب الكهف إنهم فتية، فهم ما بين 15 إلى 20. قد شغفها حبا، هنا أيضا زادوا في القصة وصنعوا لها يعني سيناريو كما يقال. إن لنراها في ضلال مبين، حكم عليها وأيضا استنكار للأمر، والقضية ليست استنكار في الحقيقة. ولهذا قال الله تعالى عن الأمر في حقيقته فلما سمعت إيش بمكرهن، وليس بحديثهن. يعني حديثهن هذا مكر منهن وليس هو حديث إنكار حقيقي. ولما سماه الله تعالى مكرا دل على أنه مكر، فالله تعالى يعلم ما في الصدور، يعلم ما في الصدور، فسماه الله مكرا. أرسلت إليهم، فهنا أتى مكرها هي الكبار، وأعتدت لهن متكئا، يعني أعدت لهن مجلسا يتكئن عليه ووثير، وربما هو مجلس الذي فيه تناول الطعام. وآتت كل واحد منهن سكينا. لماذا؟ لترى أثر، لتظهر أثر الأمر على جوارحهن، وتكون البينة عليهن ظاهرة. وقالت وفي الرواية الإسرائيلية تقول أنها قالت لهن: هل تريدنا أن أريكن يوسف؟ قلنا نعم، تطلعنا لذلك. فذهبت وأصلحته وحسنته وهو جميل بغير تجميل. قالت: اخرج عليهن. طبعا هو عبد مأمور، ثم هو هنا لم يؤمر بمعصية، هو خادم، هو أتى بشيء للخدمة، لو أمر بمعصية ما أجاب. هنا أجاب عليه السلام لأنه خادم وهذه وظيفته، لا بد أن يخدم في البيت، فهو خرج بنيته الصادقة وبصلاح نية. والإنسان مع نيته، إن كانت نيته صادقة فالله معه، وإن كانت نيته فاسدة فسبيل الشيطان يأخذه. قالت: تخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه، يعني عظمنا الصورة التي رأيناها، صور غير طبيعية، غير مألوفة، ليست من طبيعة المجتمع التي يرينها عادة، فهو شيء خارج عن نطاق العادة، وذلك أنه أعطي شطر الحسن والجمال. أكبرنه وعظمنه، وهذا أيضا يدل على أن الله تعالى يقذف في قلوب الناس لعباده وأوليائه هيبة ومهابة، فهم هن رأينه جمالا باهرا وعظموه وعظمنه. وقطعنا أيديهن، يعني من شدة انصراف العقل والبصر إليه نسينا ما في أيديهن فقطعنا أيديهن. هو لا يلزم، طبعا لا يلزم أن يكون كلهن قطعنا أيديهن، وإنما بعضهن على كل حال قد يكون ذلك فيسمى قطعنا أيديهن. وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، تعظيم له وأيضا شهادة له بأنه يعني حق له أن يتبرأ من هذا المنكر وهذه الفاحشة، فمشهده ومظهره لا يليق أن يكون صاحب فاحشة. وهذا يدل أيها الإخوة على أن أصحاب الهيئات الحسنة في يعني الذي في وجوههم من الإيمان، الإيمان يشع في الوجه ويظهر سماه، يظهر كما قال الله تعالى: تعرفنهم في لحن القول قبل ذلك إيش ها سيماهم، قال سيماهم في وجوههم، لا في آية أخرى، نعم السيمة تظهر في الوجه. ولهذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. لابد تفلت في اللسان كلمة تدل على ما في نفسك، أو قسمات الوجه تدل على ذلك. فهنا عرفنا أن هذا الرجل ليس أهلا للفاحشة، فقلنا: ما هذا بشر، إن هذا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت، وهذا أيضا زيادة في المكيدة منها وإصرار على الفعل الفاحشة، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم قالت: ولقد راودته عن نفسه. اعتراف. يعني إخواني الكرام، ماذا تتصورون؟ أنا امرأة في مجتمع النساء تعترف وهي زوجة عزيز، تعترف بأن راودت غلامها عن نفسه. أي مجتمع هذا؟ إلا أنه مجتمع انحل، يعني وصل إلى حد الاعتراف بالمعصية والمجاهرة في المعصية، لا يبالي، لا تبالي، وكما يقال: من أمن العقوبة سأل أدب. هي أمنت العقوبة بسماعها لزوجها حينما قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، فهي علمت أن ليس عنده أمر في عقوبة ولا ردع. نعم. قالت فذلكن ولقد راودته عن نفسه. الله أكبر، فاستعصم، مو مانع، استعصم. الألف والسين والتاء تسمى الطلب، فهو استعصم يعني اعتصم مرة بعد مرة بعد مرة لا سبيل إليه. وهذا قوله فاستعصم يدل على أنها راودته مرات وربما شهور وسنوات منذ أن بلغ وهي تحاول فيه، ثم تهدد وتستخدم السلطة في قوله ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. هي الآن تهدده بالسجن، يعني تريد أن تحقق هدفها بتهديده بأن توقع عليه عقوبة السجن، لعله يخاف، لعله يخاف. وأن لإنسان امتلأ قلبه إيمان وتعظيم لله أن يخاف من السجن، تهديد بالسجن، بريء مما اتهم فيه. قال ليسجنن، قالت ولا يكونن من الصاغرين، يعني ستذله إذلالا حتى يفعل ذلك، ستفعل كل سبل الإذلال والتهديد والعقوبة ليفعل ذلك. هنا يوسف عليه السلام خاف على نفسه وأراد خلاصا، خلاصا خارج نطاق البيت، فتمنى السجن. فلما هددته في السجن رأى في نفسه أن السجن خلاص، ولو لم يطلب السجن لخلصه الله تعالى من غير السجن، لو لم يطلب السجن لخلصه الله بطرق أخرى. فالإنسان يعني إذا اختار لنفسه فالله تعالى يعطيه ما اختاره، ولو أنه لجأ إلى ربه عز وجل في خلاصه لأنجاه الله تعالى. وعلى كل حال طلب يوسف للسجن دليل على كمال عقله وكمال إيمانه وكمال عفته. ذلك أيها الإخوة هو درس عظيم نأخذه، أن الإنسان لا يختار السجن ولا يختار يعني أن يكون في هذا الموضع إلا وهو يريد الخلاص من الفساد والفاحشة بتاتا. والله تعالى أعلم. قال ربي السجن أحب إلي، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والله يا أخوان الكرام إن هذه الكلمة عظيمة، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني إذا وصل الإنسان إنه فعل الفاحشة أو الوقوع في تحقيق شهوته، تحقيق شهوته ولذته، كان السجن أحب إليه من هذا، فهذا كمال الإيمان وكمال العفة وكمال الطهارة. يعني اختار السجن على أن يطهر نفسه من هذا البلاء ويسلم بنفسه من هذه الفتنة. وإلا تصرف عني كيدهن، ليس كيد واحد، كيد نساء، فهن الآن يتآمرن معها في قضيتها، وربما كل واحدة ستعطيها حلا من الحلول للوقوع في تحقيق أمرها. قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هذا يؤكد على أن الإنسان يعني ينبغي أن يعترف بالضعف عند الله عز وجل. أصب إليهن، فالإنسان طاقة ولكنه إذا اعتصم بالله فهو قوي، الإنسان ضعيف ولكنه إذا اعتصم بالله قوي. أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، وهنا أيها الإخوة الفاء للتعقيب، تدل على أن الإنسان الصادق إذا دعا الله صدقا إلحاحا اضطرارا أتاه الجواب مباشرة والخلاص مباشرة ولا شك في ذلك. فاستجاب له ربه فصرف مباشرة صرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. كيف صرف الله تعالى عنه كيدهن؟ يعني انشغلت امرأة أشغل الله تعالى امرأة العزيز والنساء بشيء آخر، ولكن لما كثر الحديث وانتشر الخبر ماذا صار من أمر العزيز؟ قال ثم بدا لهم، ثم يعني بعد ذلك بعد فترة، يعني هو الآن انتهى الموضوع وصرف الله تعالى كيد النساء كيد امرأة العزيز، ولكن بقي الأمر في هذه السمعة سمعة العزيز. قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات وأنه يعني امرأة العزيز متهمة وأنه بريء، قال الله عز وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني حتى حين بمعنى إيش؟ حتى يذهب الأمر والخبر والحديث، ليس المقصود هنا إلا فقط ذهاب حديث الناس، القضية هي سمعة ليست هي حرمة ولا عقوبة ولا هي قضية يعني طهر أو عفاف، وإنما هو لأجل أن يسلم من كلام الناس. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الابتلاء، أيضا الابتلاء الخامس أو السادس مما وقع فيه يوسف عليه السلام، وهو أنه لأجل سمعة امرأة العزيز وسمعة العزيز يسجن يوسف، لا يبال به، فهو عبد رقيق يوضع في السجن من أجل أن يسلم العزيز في سمعته وامرأة العزيز. وهكذا أيها الإخوة، الإنسان المقتدر ربما ينتقم من الضعيف لأجل خلاص نفسه، ربما صاحب المنصب والجاه والمال ينتقم من الضعيف من أجل براءته هو أو سلامته هو، ولكن الله عز وجل مع العبد الصادق إذا كان مع ربه فإن الله تعالى يجعل له نصرا وتأييدا وتمكينا. نقف عند هذه القصة، وغدا إن شاء الله تعالى أبدأ من قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان. نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم إيمانا وهدى وتقوى، ونسأله تعالى الهدى والعفاف والغنى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه وتدبره والعمل بما فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جعلك الله مبارك فيك ونفع الله بك. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك، هذا من تواضعك.